والصلاة والسلام على خير من الله وعلى آله. مر معنا في ميراث الأبوين وأنه على حالات كمن يذكرها من أذكرها كيف الآية عندك معي إما أن يكون معهما ولد فحينئذ يرث كل واحد منهما السدس على الحلب.
وفي الحلب إذا كان الولد ذكرا يرث الأب السدس فقط بدون تعطيل.
إذا كان معهما
يعني يرث فقط
إذا كان معهما مثلا فترث كل نصيبها ويرث الباقي الأب مع السدس. فهنا يرث فرضاً وتعطيلاً. الحال الذي كريها لم يكن له ولد وإنه أبواه فقط. فاللوم السبب والباقي للأب. الحال الذي كريها مسألة الغراوين تسمى بمسألة المعرجتين. حالك عن زوج وأبواه أو زوجة وأبواه. الزوج الناس والأم كله الباقي والباقي لله باقي صحيح حاله إن كان له أبوه فالأم كله الباقي من ثلث إلى السدس بوجود أبوه والباقي لله والإخوان يعجبون لا أحسن. قال الإمام السعدي عليه رحمة الله في تفسير قوله تعالى ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث دلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء بالثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم. قال رحمه الله هذه الآيات والآية التي هي آخر السورة هن آيات المواريث المتقنة. قال السعدي رحمه الله تعالى ثم قال تعالى ولكم أيها الأزواج نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد إلى آخر الآية إلى قوله من بعد وصية توصون بها أو دين ويدخل في مسمى الولد المشروط وجوده أو عدمه ولد الصلب أو ولد الإرث الذكر والأنثى. فالولد يدخل فيه الذكر والأنثى وإن لم يكن فيه ولد الولد وإن لم بمعنى الذكور. فالولد المقصود به هنا ولد سواء كان ذكرا أو أنثى أو ابن الإبن أو بنت الإبن. قال ولد الصلب أو ولد الإبن الذكر والأنثى الواحد والمتعدد الذي من الزوج أو من غيره ويخرج عنه ولد البنات إماعا الذي أسلف الأنثى ليس له شيء فلا بد أن يمضي بذكر واحد. قال ثم قال تعالى وإن كان رجل يورث كلالة أما نصيب الزوج فهو عظم نصيب الزوج فهلكت عن زوج إذا هلكت عن زوج وولد فللزوج النفس فللزوج إذا هلكت عن زوج وليس له وليس لها ولد فحينئذ للزوج النفس وإن هلكت عن زوج وولد فللزوج الربع والزوجة إذا هلك الزوج عن زوجة فقط فلها الربع وإن كان معه ولد فإن لها الثمن. ثم انتقل إلى الذي بعد ثم قال تعالى وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت أي منهم كما هي في بعض القراءات وأجمع العلماء على أن المراد بالإخوة هنا الإخوة للأم. القراءة وردت قراءة ثابتة وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ لهم أو أخت لهم وأيضا إجماع العلماء على أن المقصود بالإخوة للأب والإخوة في هذه الآية أولاد الأم وأما الإخوة الأشقاء فقد ذكروا في آخر السورة كما سيأتي إن شاء الله. وقال وإن كان رجل يورث كلالة أي إرث كلالة سيأتي معنا تفسير الكلالة وإن كان رجل يورث إرث كلالة. قال وأجمع العلماء هذا التقدير وأجمع العلماء على أن المراد بالإخوة هنا الإخوة للأم فإذا كان يورث كلالة أي ليس بالميت وارث ولا ولد أي لا أب ولا جد ولا ابن ولا ابن ابن ولا بنت ولا بنت ابن وإن نزل وهذه الكلالة كما فسرها لذلك أبو بكر الصديق رضي الله عنه وقد حضر على ذلك الاتفاق ولله الحمد. إذا فالكلالة هو الذي ليس له ولد ولا ولد يورث كلالة أي لا ولد له ولا والد ليس له ضرع ولا بل له اخوه له اخوه وهذه وقد حصل على ذلك الاتفاق ولله الحمد فلكل واحد منهما اي من الاخ والاخت السدس فان كانوا اكثر من ذلك اي من واحد فهم شركاء بالسدس أي لا يزيدون على الثلث ولو زادوا عن اثنين ودل قوله فهم شركاء في الثلث أن ذكرهم وأنثاهم سواء لأن لفظ الشريك يقتضي التسوية فإذا خلق هارب عن أحدهم فهذا له السدس إذا خلق هارب عن إخوة أخوهم كما أن الإخوة لهم دم الثلث شركاء الثلث هل يلي ذكرهم على أنثاهم يقول ليس دم مثل حظ الأنثيين؟ لا فإن أولادهم مما اختصوا به لا يفضل ذكرهم على أنثاهم فهم سواء لذلك قال أن ذكرهم وأنثاهم سواء. لأن لفظ التشريف يقتضي التسوية، ودل لفظ الدلالة ودل لفظ الدلالة على أن الفروع وإن نزلوا والأصول الدخول وإن علوا يسقطون أولاد الأم، فإذا خلف هالك عن أب وإخوة الأم فالإخوة الأم يسقطون يحجبهم الأب، وإذا خلف هالك عن أب وإخوة الأم فالإخوة الأم ليس لهم شيء عجبهم الإبن، فيلقون السدس أو الظلم بشرط عدم وجود الفرع الوارد وعدم وجود الأصل الوارد. قال يشهدون أولاد الأم لأن الله لم يورثهم إلا في كلالة، فلو لم يكن يورث كلالة لم يرث منه شيئا اتفاقا، ودل قولهم وهم شركاء في الظلم أن الإخوة الأشقاء يسقطون في المسألة المسمعات الحمارية، وهي زوج وأم وإخوة لأم وإخوة أشقاء، للزوج النصف وللأم السدس وللإخوة لأم الثلث ويسقط الأشقاء، لأن الله أضاف الثلث للإخوة من الأم، فلو زارتهم الأشقاء لكان جمعا لما فرق الله حكما. وأيضا فإن الإخوة للأم أصحاب الفروض، فإن الإخوة للأم أصحاب الفروض والأشقاء عطاءً، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ألحقوا البغائر بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. هنا مسألة إذا هلك هالك عن زوج، هلكت عن زوج وهم وإخوة لهم وإخوة أشقاء، فالزوج لهم نصف ولهم لها السدس والإخوة لهم لهم ثلث، بقي الإخوة الأشقاء يسقطون، وهذه مسألة خلافية بين العلماء. فسميت هذه المسألة بالحمارية وتسمى باليمنية، وذلك أن عمر رضي الله عنه لما قضى بهذه المسألة قال الإخوة الأشقاء هب أن أبانا كان حمارا، أي لا شيء، فنحن اشتركنا وإياه في الأخوة الأم، وقالوا هب أن أبانا حجر في اليم أي بالبحر أي ليس موجودا، فنحن وإياه اشتركنا في الأم، فلماذا لم نعطى مثلما لماذا لم نشترك معهم في ميراث؟ قيل ان عمر اشرف رضي الله عنه، ولكن الصواب بهذا ان الاخوه لهم اصحاب فهم يسقطون الاخوه الاشقاء وان شاركوهم بهم، لحديث ابن عباس الحقوا الفرائض باهلها فما بقي فلاولى رجل ذكر. ومسائل الفروض مسائل الفرائض لا مجال للراي فيها، قال وأهل الفروض هم الذين قدر الله انتباعهم، ففي هذه المسألة لا يبقى بعدهم شيء فيسقط الأشقاء، وهذا هو الصواب في ذلك. وأما ميراث الإخوة والأخوات الأشقاء أو لأب فمذكور في قوله يستفتونك قل الله يؤتيكم بالدلالة الآية، إخوة الأشقاء ذكر ميراثهم في آخر السورة سيأتي معنا إن شاء الله. قال بالأخت الواحدة شقيقة أو لأب لها النصف والثنتان لهم الثلثان، والشقيقة الواحدة مع الأخت للأب أو الأخوات تأخذ النصف والباقي من الثلثين للأخت أو أخوات الأب وهو السدس من الثلثين، تورث الأخت النصف والأخت الأب ترث السدس من الثلثين، ومثلهم البنت مع بنت الابن، البنت ترث النصف إذا كانت منفردة، وبنت الابن ترث السدس من الثلثين. وإذا التقط الشقيقان الثلثين سقطا على قوام الأرض كما تقدم للبنات وبنات الإبن. وإن كان الإخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. هذا تسجيل قوله تعالى وإن كان رجلا يورث ثلاثة أو أربعة وله ورث أو مسلم وهو واضح. ثم استطرد سعد رحمه الله في ذكر بعض المسائل وهي مهمة. استنبط بعض أشياء من القرآن. فإن قيل فهم يستفاد حكم ميراث القاتل والرقيق والمخالف للدين والمبعض. المبعض هو العبد نصفه حر ونصفه عبد. فرق بعضه وبعضه لا زال في حيز الرق. والقلدة وليجمع الإخوة لغيرهم والعور والرد وذوي الأرحام وبقية العصبة والأخوات لغيرهم مع البنات أو بنات الإبن من القرآن أم لا. أما من السنة فقد جاء في بعض هذه الأدلة وبعضها إجماع العلماء. بقي من القرآن هل ورد الأول ميراث القاتل؟ جاء في السنة من حديث أبي هريرة عن الترمذي ثالث القاتل والمقصود بالقاتل من الذي قتل عمدا. وهل جاء في القرآن؟ قيل نعم فيه تنبيهات وإشارات دقيقة يحصر فهمها على غير المتأمل تدل على جميع المذكورة. فأما القاتل والمخالف للدين فيعرف أنهما غير واردين من بيان الحكمة الإلهية في توزيع المال على الورثة بحسب قربهم ونفعهم الديني والدنيوي. وقد أشار تعالى إلى هذه الحكمة بقوله لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا وقد علم أن القاتل قد دعا لمورثه بعظم الضرر فكيف ينتفع منه وهو لا قتل. فلهذا لا ميراث له. فلا يمتهن ما فيه من موجب الإثم أن يقاوم ضرر القتل الذي هو ضد النفس الذي رتب عليه الإثم. فعلم من ذلك أن القتل أكبر مانع يمنع الميراث ويقطع الرحم الذي قال الله فيه وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. فهذه قطيعة كبيرة أولى ببعض وهذا قد قطع الرحم بالله فليس له ميراث. وهذا استنباط دين من هذا الإمام مع أنه قد استقر للقاعدة الشرعية أن من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمة بحرمان. كان يقتل القاتل قريبا من أجل أن يستعجل في أخذ الميراث لأن يكون قريبه دليلا وهو محتاج إلى المال فيقتل قريبا من أجل أن يأخذ الميراث. ومعادل الشيء قبل أوانه قد باع بالخسران مع حرمان كما قال التعليم معادي الحضور قبل أوان آمين إلى غرف الليل قد باع بالخسران مع حرمان. وهذه القاعدة التي أشار إليها من استأجر شيئا قبل أوان عوقب بحرمان. ويدخل في أشياء في هذه القاعدة أشياء كثيرة. قال وبهذا ونحوه يعرف أن المخالف للدين المورود لا ابتلاه وذلك انه قد تعارض الموجب الذي هو اتصال النسب الموجب للارث والمانع الذي هو المخالفه بالدين والموجب للمباينه من كل وجه. فقوي المانع ومنع موجب الارث الذي هو النسب فلم يعمل الموجب بقيام المانع. يوضح ذلك أن الله تعالى قد جعل حقوق المسلمين أولى من حقوق الأقارب الكفار الدنيوية. فإذا مات المسلم انتقل ماله إلى من هو أولى منه وأحق به فيكون قوله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إذا اتفقت أديانهم. وأما مع تباينهم فالأخوة الدينية مقدمة على الأخوة النسبية المجردة. هنا قوة نسبية وقوة دينية أيهما أقوى؟ الأخوة الدينية. فحينئذ لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، لأن رابطة الدين أقوى من رابطة النسب. وقد جاء هذا صريحا في السنة من حديث أسامة بن زيد صحيح لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. قال ابن القيم في دلائل الأفهام: وتأمل هذا المعنى في آية المواريث وتعليقه سبحانه والتوارث فيها بلفظ الزوجة دون المرأة، كما في قوله تعالى: ولكم نصف ما ترك أزواجكم، إيذانا بأن هذا التوارث إنما وقع بالزوجية المقتضية للتشاغل والتناسب، والمؤمن والكافر لا تشاغل بينهما ولا تناسب، فلا يقع بينهما التوارث. وأسرار مفردات القرآن ومركباته، وأسرار مفردات القرآن ومركباته فوق عقول العالمين، انتهى، فوق عقول العالمين انتهى. عندكم ايش؟ العالمين سهل، فوق عقول العالمين او العقول العالمين سهل. قال: وأما الفقير فإنه لا يرث ولا يورث، أما كونه لا يورث فواضح، لأنه ليس له مال يورث عنه، بل كل ما معه فهو لسيده، وأما كونه لا يرث فلأنه لا يملك، هل يرث؟ هل يملك الرقيق أو لا يملك؟ هذا لا، هذا يسمى قياس الشبه كما قال. فقال بعضهم: أكثر شبه الرقيق في العرب فهو يملك، نعم. وقال بعضهم: أكثر شبه الرقيق اللئيم فلا يرث ولا فلا يرث. وأما كونه لا يرث فلأنه لا يملك، فإنه لو ملك لكان لسيده، يعني كل ما ملك الرقيق لسيده، وهو أجنبي من الميت، فيكون مثل قوله تعالى: للذكر مثل حظ الأنثيين، ولكم نصف ما ترك أزواجكم فلكل واحد منهم السدس، ونحوهما لمن يتأتى منه التملك. وأما الرقيق فلا يتأتى منه ذلك، فعلم أنه لا ميراث له، لأنه لا يملك. قال: وأما من بعضه حر وبعضه رقيق فإنه تتبعض أحكامه، فما فيه من البرية يستحق بها، فما فيه من البرية يستحق بها ما رتبه الله في المواريث، يعني يملك بحسب بريته، لكون ما فيه من الحرية قابلا للتملك، وما فيه من الرق فليس بقابل لذلك، فإذا يكون المبعض يرث ويورث ويحجب بقدر ما فيه من الحرية، يرث ويورث ويحجب بقدر ما فيه من الحرية. وإذا كان العبد يكون محمودا مذموما مدافعاً ومعاقباً بقدر ما فيه من موجبات ذلك فهذا كذلك. وأما الخلدة، يعني هل ذكر في القرآن ميراث الخلدة؟ قال: فلا يقضي إما أن يكون واضحاً ذكوريته أو أنوثيته أو مشكلاً، فإن كان واضحاً فالأمر فيه واضح، يعني الحظ الذكر، إن كان ذكراً فله حكم الذكور ويشمله النص الوارد فيه، وإن كان أنثى فلها حكم الأنثى ويشملها النص الوارد فيه، وإن كان مشكلا فإن كان الذكر والأنثى لا يختلف إرثهما كالإخوة للأم فالأمر فيه واضح، وإن كان يختلف إرثه بتقدير ذكوريته وبتقدير أنوثيته ولم يبقى لنا طريق إلى العلم بذلك، لم نعطيه أكثر التقديرين لاحتمال ظلمًا معه في الورثة، ولم نعطيه الأقل لاحتمال ظلمنا له، ووجب التوسط بين الأمرين وسلوك أحد الطريقين. قال تعالى: اعجلوا هو أقرب للتقوى. انظر أي شبه أكثر، خذ ما مشي فيعطى في الأكثر شبه، فإن كان أكثر شبهه للأنثى يعطى ميراث الأنثى، وإن كان أكثر شبهه للذكر يعطى ميراث الذكر، هذا هو الأحكم. فليس لنا طريق إلى العدل في مثل هذا أكثر من هذه الطريق المذكور، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فاتقوا الله ما استطعتم. بقي هنا استطرش، وذكر في إيران الجد مع الإخوة على الشقاء والأب، هل هو مذكور في القرآن؟ سيأتي هذه فوائد جليلة. alimuajirin anugiwa insyaallah rasulullah ila alwadna kari lalabat wa alhamdulillah wa sallallahu alaihi wa sallam wa alaihi wa sallam.